Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. أهلا بكم. تقرير للبنك الدولي يؤكد أن الاستثمارات المناخية ستمنح المغرب منافع كبيرة. هذا هو موضوع حلقة اليوم من مغرب التنمية.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
تقرير للبنك الدولي في نوفمبر الماضي أفاد بأن الاستثمار في العمل المناخي الآن سيحقق منافع مهمة للمغرب ويحدث فرص شغل جديدة. ويفيد ذات المصدر أنه نظرا للتأثيرات الناجمة عن تغير المناخ، فإن المغرب يحرز تقدما مثيرا للإعجاب في سعيه لتحقيق مستقبل منخفض للانبعاثات الكربونية، وهذا الوضع يجعل المملكة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات، بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي. وبفضل رؤية ملكية كبيرة الأهداف، السياسة المناخية بالمغرب تحظى بإشادة متواصلة. في أكتوبر الماضي كتبت مجلة لوبوان الفرنسية أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أخذ موقعه في الصف الأول من أجل الدفع بالقاطرة الاقتصادية دون التفريط في العمل الاجتماعي. وقد لاحظت المجلة أن الإصلاحات الهيكلية التي باشرها المغرب خلال السنوات الأخيرة مكنت من تحسين صورة وأداء المغرب في مجال الاستثمار. وسجلت ذات المجلة أن المغرب انتقل إلى وضع هجومي في مجال تدبير الموارد المائية، مذكرة بأن البرنامج الوطني للماء 2022-2027 كان قد وضع لهذا الغرض. حلقة اليوم من مغرب التنمية نخصصها لكل العوامل التي تفسر هذه الأفضلية التي يحظى بها المغرب اليوم في مختلف القطاعات، وخاصة في المجال المتعلق بالمناخ. ومعنا حول هذا الموضوع الأستاذ عمر العسري، الخبير الاقتصادي. أستاذ عمر العسري، أهلا وسهلا بك.
السلام عليكم. مرحبا
أستاذ العسري، أهلا وسهلا بك. إذن نبدأ بهذا التقرير للبنك الدولي الذي أفاد بأن الاستثمار في العمل المناخي سيحقق منافع مهمة للمغرب ويحدث أيضا فرص شغل جديدة. كل هذا يتحدث التقرير عنه، ويتحدث أيضا عن وضع المملكة كمركز صناعي أخضر، وفي الوقت نفسه يعني سيساعد في تحقيق الأهداف الإنمائية الأوسع نطاقا. ما رأيك أستاذ العسري في هذا التقرير، وما هي العوامل التي تفسر هذه الأفضلية للمغرب رغم السياق العالمي الموسوم بكثير من التحديات؟
نعم، أن البنك الدولي اعتمد في تقريره على مجموعة من المبادرات والاستراتيجيات التي قام بها المغرب في تطوير الطاقات المتجددة، يعني من أجل خلق بديل لاستيراد الطاقة من الخارج، وأيضا محاولة منه في استثمار المؤهلات التي توفرها له الطبيعة في مجال الطاقات المتجددة، خاصة الطاقات الشمسية والريحية والمائية. وهذه المجالات هي مجالات خصبة يمكن أن تساعد المغرب على توفير رصيد مهم من حصة الطاقات، خاصة في مجال المزيز الكهربائي، وهذا سوف يساعده على تجنب إنتاج الطاقات الكربونية المضرة بالبيئة، وأيضا سوف يساعده على تطوير إمكانياته الذاتية على مستوى الإنتاج الطاقي واستثمارها في مختلف المجالات الفلاحية والصناعية وغير ذلك. إذن فالبنك الدولي لم يعني ينطلق من فراغ، وإنما اعتمد على المبادرات الفعلية التي قام بها المغرب، وآخرها تلك التي أعطاها جلالة الملك في اعتماد برنامج استراتيجية أو برنامج جديد لتفعيل استراتيجية تطوير الطاقات المتجددة، من خلال يعني إعطاء الانطلاقة لثلاث مشاريع في ميدلت على مستوى الطاقات الريحية وأيضا الطاقات الشمسية من أجل تطوير ما تم إنتاجه، بالإضافة إلى المجهودات والاستراتيجية المعتمدة في مجال تطوير إمكانيات المغرب في تتمارس مجال الماء، خاصة وأننا نواجه هذه السنة موجة من الجفاف، والمغرب يحاول من خلال مجهوداته من خلال إمكانياته على تطوير مؤهلاته باستثمار المياه البحرية وتحليتها والاعتماد على الطاقة الهيدروجينية التي تعتبر كذلك طاقة يعني صديقة للبيئة وتساهم في بناء الاقتصاد الأخضر الذي يعول عليه المغرب، والذي يحاول أن يحقق حوالي 52% من الإنتاج الطاقة التي سوف تغطي الاكتفاء يعني أو تغطي جزئيا حاجيات المغرب على المستوى الوطني في أفق 2030.
نعم. طيب دائما بشأن هذا التقرير للبنك الدولي أستاذ العسري، هذا التقرير أشار إلى أن إجمالية الاستثمارات اللازمة لوضع المغرب على مسار منخفض الكربون وقادر على الصمود بحلول خمسينيات القرن الحالي، إجمالية الاستثمارات سيبلغ نحو 78 مليار دولار بالقيمة الحالية للدولار. برأيك أستاذ العسري، كيف تنظر أولا إلى المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب في مجال الاقتصاد الأخضر، وإلى أي حد تعتبر يعني واعدة؟
المغرب أخذ على عاتقه من خلال ما قلناه على مستوى إمكانياته وعلى مستوى مؤهلاته الطبيعية أن يستثمر في هذا المجال الذي هو بديل لمجموعة من الصناعات الملوثة، وأيضا يمكن للمغرب من خلال الاعتماد على توسيع قدرته الإنتاجية أن يصبح مصدرا بدل من يبقى مستوردا للطاقة على يعني ما بعد سنة 2030 إذا نجح في استثماراته التي أنشأها في العديد من المدن، خاصة وأن المغرب يعرف يعني خلال السنة أيام مشمسة كثيرة، وهذه تؤهله بأن يعني يؤسس وينشئ عدد من المحطات الطاقة الشمسية. أيضا يمكن له من خلال توفره على مجال بحري هائل أن يستثمر في المحطات تحلية المياه، وبدأنا هذه التجربة في مدينة أكادير والتي استفادت من عدد من القطاعات الفلاحية والاستهلاك المنزلي والاستهلاك الصناعي وغيرها. وأيضا نتوفر على جبال وعلى منحدرات من تؤهل المغرب لاستثمار الطاقات الريحية، وهذه كلها مؤهلات أنها قادرة على أن تجعل من المغرب دولة منتجة للطاقات النظيفة، الطاقات المتجددة، الطاقات التي تجنب إنتاج الكربون المضر بالبيئة أو المضر يعني المساس بطبقات الأوزون التي تؤثر في المناخ والأحوال الجوية. وهذا بطبيعة الحال من خلال أولا من خلال الإرادة الملكية القوية في هذا المجال، والتي ترجمت في مبادرات مهمة جدا، وأيضا من خلال العزيمة التي بذلتها عدة حكومات في إطار يعني تفعيل هذه الاستراتيجية، بالإضافة إلى أن البرنامج أو النموذج التنموي الجديد هو أيضا يحمل في طياته مجموعة من الرهانات التي على المغرب أن يسعى إليها من أجل تحقيقها. كذلك أن تموقعنا بشمال إفريقيا وبالقرب من أوروبا، كل هذا يجعلنا كبلد يعني يسعى إلى جذب الاستثمارات في نفس الوقت، وفي نفس الوقت يهدف إلى تحقيق الحماية البيئية على المستوى القاري وعلى المستوى الدولي. فالمفروض عليه أن يبذل مجهود كبير جدا في مجال الطاقة. كذلك أن الإكراهات التي تفرضها علينا الوضع الحالي من خلال حوالي يعني قبل سنة 2016 كنا نستورد حوالي 97% من مجموع الطاقات، الآن في الأفق ديال 2030 سوف ننتج حوالي 52% من مجموع استهلاكنا من الطاقات في مختلف المجالات. كذلك أنه هذه الكلفة التي لا زالت تفرضها استهلاك الطاقة في المغرب على مستوى الكهرباء والمحروقات والغاز هي كلها تدفع بالمغرب بأن يبحث عن بدائل استراتيجية سوف تساعده على التخفيف من حجم الاستهلاك الداخلي، وأيضا لما لا أننا يمكن أن نصبح مستقبلا مصدرين لهذه الطاقات الضرورية للحياة، خاصة وأن إكراهات اليوم الإكراهات العالمية على مستوى الحرب الأوكرانية الروسية وأيضا الجفاف أظهر بأن المغرب في حاجة ماسة لتطوير احتياجاته ومخزوناته من مختلف المجالات أو مختلف الموارد المهمة، وخاصة في المجال الطاقي، وهذا ما يعمل عليه حتيتا من خلال المجهودات التي قام بها لحد الآن.
نعم، طيب دائما بشأن هذا التقرير للبنك الدولي أستاذ العسري، هذا البنك يعني أشار إلى أن المغرب يحرز تقدما مثيرا للإعجاب في سعيه لتحقيق مستقبل منخفض للانبعاثات الكربونية، والمغرب طبعا يطمح خلال السنوات المقبلة إلى أن يصبح المنصة الصناعية الأكثر تنافسية في العالم من حيث الطاقات الخضراء. برأيك كيف يمكن تحقيق ذلك أستاذ العسري، وما الذي طبعا سيتيحه هذا من أفاق تنموية واقتصادية للمملكة؟
نعم، أن المغرب من خلال ما قادر به إلى حد الآن أنه يحاول جاهدا لتطوير هذا المجال، وذلك من خلال المبادرات التي قام بها في مختلف المجالات. هذه السنة سنة 2023 خاصة في إطار الميزانية المقترحة ديال 2023، المغرب سوف يخصص المزيد من الاعتمادات من أجل تفعيل الاستراتيجيات التي قلنا التي سبق أن رسمها المغرب، سواء في إطار النموذج التنموي أو في إطار قطاع الطاقة البديلة، وفي إطار محاربة انبعاثات الغازات الكربونية، خاصة وأن المغرب يعتبر منصة دولية تستقطب الاستثمارات الأجنبية، ومنذ تقريبا منذ تسعينيات القرن الماضي والمغرب عند اعتماده للنصوص القانونية خاصة في المنطقة الجاذبة منطقة طنجة، فرض على العديد من الاستثمارات أن تكون استثمارات نظيفة، استثمارات غير مضرة بالبيئة، واستطاع أن يحصل على تلك الاستثمارات من أجل أولا أن يحترم المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، ثانيا من أجل الحفاظ على سلامة الطبيعة والاقتصاد والسلامة الصحية للمواطنين، واستطعنا من خلال ذلك سواء على مستوى القوانين أو على مستوى الإجراءات العملية أن ننجح في العديد من المناطق الصناعية الواعدة الكبرى، خاصة في منطقة طنجة الحرة، وأيضا هذا الأمر شجع المغرب على أن يرفع من حصة استثماراته في هذا المجال، خاصة كما قلنا أننا في حاجة ماسة للطاقة، وأيضا نحن أمام معايير وشروط دولية أصبحت الآن تفرض على مستوى الاستثمارات حتى لا يكون هناك الاستثمار في المجالات التي تضر بالطبيعة والإنسان وغير ذلك. على أي أنه إذا رجعنا لما قام به المغرب منذ 2013 إلى اليوم في مجال الطاقات المتجددة، فاستطاع فعلا أن يضع الملامح الكبرى لأهم المشاريع المهيكلة، المشاريع التي يمكن أن تساعد المغرب على توفير يعني إنتاجية ملائمة تناسب الحجم الاستهلاك الداخلي، ولما لا أننا في أفق 2050 أو 2060 نصبح نحقق الاكتفاء الذاتي ونعمل على التصدير جزء من هذه الطاقات المنتجة على الصعيد الوطني، بالرغم أن الظروف التي يعيشها المغرب هي ظروف متذبذبة تتراوح ما بين الجفاف والحرارة المفرطة، وهذا كله قد يكون في نفس الوقت معرقل وفي نفس الوقت في حافز. الحافز هو أننا إذا كان هناك جفاف يمكن أن نستفيد ونستثمر الطاقات الشمسية حتى نستطيع من خلالها استغلال أولا إنتاج الطاقة، ثانيا الفلسطينيين من الاستفادة من هذا الطاقة. فإذا رجعنا أن إلى يومنا هذا لا زال المغرب يدعم استهلاك الطاقة الكهربائية. وفي سنة 2000 في مشروع قانون مالية 2022 المغرب سوف يخصص دعم أيضا للمكتب الوطني للكهرباء والماء من أجل دعم الاستهلاك المنزلي. وهذه كلها مجهودات تدفع المغرب للمزيد من الاستثمارات في هذا المجال لكي يتجنب الضغط الاجتماعي على مستوى المجتمع من حيث الخصاص، خاصة وأن كما قلت سابقا أنه هذه الأزمة العسكرية الروسية فرضت بأن يرتفع أسعار الطاقة بشكل كبير جدا على المستوى الدولي في مختلف على مستوى مختلف المواد، وهذا يدفع الدولة يعني للمساهمة بدعم الاستهلاك الطاقي، مما يفرض عليها في نفس الوقت من تطوير استراتيجيتها الإنتاجية من أجل تقوية رصيدها على مستوى الإنتاج الطاقي، وأيضا الحفاظ على الإنتاج في ظروف جيدة وملائمة تساعد على يعني على توفير العيش الكريم بالنسبة لجميع المواطنين من خلال تجنب الانبعاثات الغازية والكربونية بنسبة كبيرة. وهذا ما جعل الهيئات الدولية تنوه بالمجهودات بمجهودات المغرب في هذا المجال، لأنه بالرغم من هاجسه الكبير للبحث عن الاستثمارات وتطويرها والمزيد من المشاريع، فإنه في نفس الوقت يأخذ بعين الاعتبار المعايير الأساسية للإنتاج الطاقي حتى لا يكون هناك انبعاثات غازية ولا يكون هناك مساس بالبيئة ومساس بالصحة الإنسانية.
نعم. طيب أستاذ العسري، أشرت قبل قليل إلى بعض التحديات والإكراهات التي تواجه المغرب في هذا المجال، وهي توازيها طبعا بالمقابل مجهودات. المغرب أطلق منذ سنوات استراتيجية طموحة يعني تهدف إلى تنويع المزيج الطاقي وتعزيز نجاعتها. الآن من أجل يعني ضمان الاستمرارية في هذه الدينامية الإيجابية، ما الذي يجب اتخاذه بالدرجة الأولى برأيك؟
نعم، من أجل ضمان الاستمرارية في الإنتاج الطاقي وأيضا في تمكين القطاعات الاقتصادية من الاستفادة من القدرات الطبيعية والمؤهلات الطبيعية التي يتوفر عليها المغرب، فأظن أن هذه المجالات هي مجالات استراتيجية، مجالات دائمة، مجالات مستدامة، يعني تأخذ بعين الاعتبار الاستثمار على المدى الطويل، وأيضا في نفس الوقت الاستدامة، يعني فيها معايير الاحترام البيئي، معايير مراعاة الصحة البشرية. فأكيد أن على المغرب أن يضاعف استثماراته في هذا المجال في مختلف المدن، حتى نستطيع على الأقل من خلال هذه المؤهلات التي نتوفر عليها، سواء من خلال الطاقة الشمسية وأيضا الطاقة الريفية وأيضا المشاريع التي أطلقناها أو التي سوف يتم إطلاقها بدءا من مشروع قانون مالية 2023 في مجال الاستثمار في الماء وتحلية المياه، أن يعمل المغرب من خلال هذه القنوات الثلاثة على يعني توفير أو توفير يعني منصات أو قواعد أو يعني تؤهله على توفير الطاقة بشكل يعني أولا نظيف، ثانيا بشكل مستدام، وثالثا أنها تكون بأقل تكلفة عندما نصل إلى الاكتفاء الذاتي. والمغرب يتوفر على تضاريس، يتوفر على يعني أراضي شاسعة ممكن أن تساعده في هذه الاستثمارات، فعليه أن يضاعف هذه الاستثمارات إذا أخذنا بعض المحطات، محطات نور واحد وجوج ثلاثة في ورزات، فالآن أصبحت من بين المحطات الرائدة. الآن تم إطلاق مشروع آخر في ميدلت، وعدد من المشاريع الأخرى في عدد من المدن سوف تنطلق، بالإضافة إلى المشاريع التقليدية التي كانت موجودة سابقا. فهذه الإمكانيات وهذه المشاريع يجب تطويرها عن طريق مجموعة من الوسائل استعملناها في عدد من المشاريع. مثلا في الميناء طنجة المتوسط أيضا استعملنا فيه عدد من الإمكانيات ديال التمويل، خاصة عن طريق التمويل البناء والتشغيل وإعادة التسليم. فهذه الإمكانيات يمكن أن نستعملها أيضا في هذه المحطات. كذلك عندنا أدوات أخرى ممكن أن تساعد على التمويل التي يمكن أن يطرحها المغرب من أجل تمويل هذه الطاقات. وفي العديد من المناسبات أنني أذكرها، مثل يعني تفعيل آليات التمويل المجتمعي المتعلقة في الصكوك التشاركية التي يمكن أن تساعد على تمويل هذه المشاريع، والدولة الآن نظمتها بمختلف القوانين والقرارات والمراسيم. فأكيد أننا إذا عبأنا كل إمكانيات، سواء إمكانيات القطاع العمومي، إمكانيات المؤسسات العمومية، إمكانيات الجماعات الترابية، إمكانيات الشركات الخاصة والقطاع الخاص، وأيضا التعاون في إطار الاستثمار الدولي، فإننا سوف ننجح في هذا المجال. خاصة وأن هذه المشاريع هي مشاريع جاذبة للاستثمارات كبرى، ولها طابع الاستمرارية وطابع المدى البعيد ليس المدى القريب، لأنه الاستثمار في مثل هذه الطاقات إذا استثمرت الأموال الآن فإنك سوف بعد 10 سنين سوف تربح 100%. إذا يكون الاستثمار فيه تكلفة مرتفعة الآن، ولكن عندما نصل إلى يعني الانتهاء من بناء المشروع فيصبح المردود 100% كلها تقريبا أرباح. إذا يعني قارن سوف تكون مقارنة مع الاستغلال سوف يكون أقل بكثير. نعم،
أشكرك جزيلا أستاذ عمر العسري الخبير الاقتصادي على كل هذه المعلومات والتوضيحات.
شكرا لكم.
وشكرا لكم أيضا مستمعينا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.